الكتاب الذي سنعلق عليه إن شاء الله في مادة الفقه هو كتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان، أحد علماء بلاد نجد، ولد عام 1354 في بلاد نجد ولا يزال حيا، وطال الله في عمره على طاعته، وقد تجاوز 80 من عمره حفظه الله، وهو يعتبر في زماننا هذا من أعلم من على وجهه، وقد رزقه الله سبحانه وتعالى رسوخا في العلم، وكم هائل منه حفظه الله تعالى ومن الله عليه بذلك، ونحسبه والله حسيبه أنه من أهل طاعة الله ومن أهل الصلاح والخير الذين نرجو لهم أن يختم الله سبحانه وتعالى لهم بالحسنى. وكتابه هذا هو كتاب نفيس، لخصه الشيخ رحمه الله من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، وهو كتاب في الفقه الحنبلي، ولكن الشيخ رحمه الله أو حفظه الله رحمه وحفظه لا يتقيد بالمذهب الحنبلي، بل يدور مع الدليل حيث دار، فليس هو من متعصبي المذاهب، بل هو من متبعي الكتاب والسنة فيما نحسبه والله حسيبه. ومادة الفقه من المواد العلمية المهمة لطالب العلم، فهي ثمرة تعلم أصول الفقه، ثمرة تعلم علوم الآلة هي الوصول إلى الفقه، فالفقه كما تقدم معنا هو معرفة الأحكام الشرعية، فمعرفة الأحكام الشرعية هو الشيء المستفاد من تعلم علوم الآلة، ثم يأتي بعد ذلك العمل بما تعلم العبد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظافة، طهر المكان يعني نظفه، وفي الشرع هي رفع الحدث أو إزالة النجس كما سيأتي إن شاء الله من كلام المؤلف. والحدث هو ما يوجب الوضوء أو الغسل، ما يوجب الوضوء أو الغسل، كخروج الريح مثلا، هذا حدث لأنه يوجب الوضوء، ونزول المني بشهوة كذلك حدث لأنه يوجب الغسل، هذه تسمى أحداث. والنجس في لغة العرب هو القذر، الشيء القذر هذا يسمى نجسا، والقذر هو النجس. وشرعا كل عين حكم عليها الشارع بالقذارة يعني بالنجاسة، كل عين حكم عليه الشارع بالقذارة، أو قل كل عين يجب التطهر منها، كل عين يجب التطهر منها، كالبول والبراز وما شابه، وهذه تثبت بالشرع، تثبت بالشرع. الحكم على الأشياء بالنجاسة لابد له من دليل من الكتاب أو من السنة. قال المؤلف رحمه الله: باب في أحكام الطهارة والمياه. المياه معروفة، والطهارة على ما فسرناه. قال: إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. أما الشهادتان وهما الركن الأول كما جاء في حديث ابن عمر، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. هذه هي الأركان الخمس. الركن الأول الشهادتان، موضوعهما في كتب العقيدة. فننتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة، على ترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة من شروطها الوضوء، الطهارة، فشروط الصلاة تتقدم عليها، فلا يمكنك أن تصلي حتى تحقق الشروط. ولما كانت الطهارة من شروط الصلاة بدأوا بماذا؟ بدأوا بالطهارة في كتب الفقه. هذا الذي يريد أن يشير إليه المؤلف رحمه الله، فقال: إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش هذا، أريد الثاني، بين العبد والشرك أو الكفر ترك الصلاة، بين العبد والشرك أو الكفر ترك الصلاة. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم فارقا، ترك الصلاة جعله فارقا ما بين المسلم والمشرك الكافر. قال: وهي الفارقة بين المسلم والكافر، بالدليل الذي ذكرنا، وهي عمود الإسلام كما جاء في حديث: وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ولكنه ضعيف. وأول ما يحاسب عنه العبد كما جاء في حديث أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هذا من حيث العبادات، وأما في حقوق العباد فأول ما يحاسب عليه بالدماء. فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. الآن المؤلف أنت تجده يسرد الكلام سردا، ما في أدلة، صح؟ لكن هل ذكر كلاما ما فيه عليه دليل؟ كلها بدليل، لا يذكر لك الدليل وتظنه يسرد من رأسه من عنده، لكن حقيقة كل كلمة ذكرها هنا عليها دليل. وهذه طريقة أهل العلم بالسنة، أهل السنة والجماعة، العلماء الراسخون في العلم، ما يتكلمون كلمة إلا ويكون له فيها دليل، حتى لو كان هذا الدليل هو عنده بالنسبة له دليل، وربما يكون عند غيره لا يصح، ضعيف، أو يكون الاستنباط غير صحيح، ربما يوجد هذا الشيء، لكن هو بالنسبة له يتكلم بدليل. وهذه طريقة ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم. تجد ابن القيم في زاد المعاد يسرد لك سردا طويلا، ثم عندما تتأمل في كل كلامه تجد عليه دليلا من الكتاب أو من السنة، كما يفعل المؤلف عندنا هنا الآن. وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة، فتارة يأمر الله بإقامتها، هذه سورة الصفات التي ذكرها، يعني تذكر على صفات مختلفة، فهنا يذكر لك، قال: فتارة يأمر الله بإقامتها، وتارة يبين مزيتها يعني فضيلتها، وتارة يبين ثوابها أي ما لها من أجر، ما لصاحبها، ما لفاعلها من أجر، وتارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد، يعني واستعينوا بالصبر والصلاة. ومن ثم أي ومن هناك كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لمكانتها هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عليه، ولاعتناء ربنا تبارك وتعالى بها ولأهميتها، قال هنا: لذلك كانت أي الصلاة قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية في الحديث: وقرة عين الصلاة. وقرة العين ما تقر به العين أي ما تبرد به، والبرودة هنا نقيض السخونة، تسخن العين أو تبرد، فهنا تبرد العين وتستقر وترتاح، وصارت كناية عن الأمر الذي يطمئن به الإنسان ويرتاح. فقرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا هي حلية النبيين وشعار الصالحين، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة، انظر الآن جاء لما نريده، الآن ذكر لك مكانة الصلاة وأهمية الصلاة، ثم وذكر لك أنها الركن الثاني، ثم جاء لمسألة الطهارة التي نحن موضوعنا وبابنا أصلا هي الطهارة. قال: ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، لأن جميع أحكام الشرع معلقة بالقدرة، فاتقوا الله ما استطعتم. ربنا لا تكلفنا الآية ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال قد فعلت. والأدلة على ذلك أيضا كثيرة، على أن العبد لا يكلف إلا بما يقدر عليه. وكانت مادة التطهر هي الماء، يعني المادة الأساسية التي يتنظف بها العبد ويتطهر هي الماء، أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء أو عدم وجود الماء. عند عدم الماء صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة، أي لهذا السبب يبدأون بكتاب الطهارة، لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها، اللي هي الطهارة من مقدمات الصلاة، يعني التي تتقدمها وتكون قبلها سابقة لها، ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة ومفتاحها الطهور، كما جاء في حديث في صحيح مسلم، كما في الحديث مفتاح الصلاة الطهور، وذلك لأن الحديث يمنع الصلاة فهو كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ انحل القفل، يعني الحدث وليس قلت الحديث، وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة، يعني الإنسان إذا كان محدثا لا يمكنه أن يصلي، فهو كالقفل يعني مربوط ممنوع من الصلاة، فهو كالقفل يوضع على المحدث فإذا توضأ انحل القفل، يعني أن الحدث مانع من موانع الصلاة، فإذا توضأ العبد زال الحدث فاستطاع أن يصلي. فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط، أوكد يعني أهم شيء وأكثرها تأكيدا. ومعنى الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. الأقذار الحسية أي المحسوسة التي تدركها بحواسك كالبول والبراز وما شابه، المعنوية التي لا تدركها بحواسك كالشرك والمعاصي، هذه أيضا نجاسات ولكنها نجاسات معنوية كنجاسة الأصنام، لأن الأصنام هذه حجارة والحجارة ليست نجسة بل هي نتطهر بها، أي نعم، لكن نجاستها هنا نجاسة معنوية. ومعناها شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس، هذه تعريف الطهارة من الناحية الشرعية، فإذا توضأ الشخص قالوا متطهر أي أنه رفع الحدث، وكذلك إذا أزال النجاسة قال طهر المكان، إذا كانت في المكان نجاسة ونظف المكان يقال طهر المكان، يعني أزال النجاسة. وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية، ارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية، ارتفاع الحدث يعني إذا كان الشخص محدثا غير متوضئ كيف يحصل وضوءه؟ باستعمال الماء مع نية الوضوء، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إذن لا بد من النية في كل عمل تعبدي، والوضوء عمل تعبدي ولا لا؟ عمل تعبدي وهو مطلوب لذاته وعليه فضائل لوحده من غير حتى أن يكون هناك صلاة. فالعبد إذا توضأ خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر الماء قطر الماء كما جاء في الحديث. في جميع البدن إن كان حدثا أكبر وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية. في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، إذا صار عندنا هنا في تقسيم للحدث، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأصغر هو الذي يزول بإيش؟ بالوضوء. الحدث الأكبر الذي يرتفع بماذا؟ بالغسل. قال في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، يعني لا بد من الغسل والماء يصل إلى جميع أجزاء الجسد. أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر، يعني الأعضاء الأربعة اللي هو الوجه والرأس واليدين والقدمين، هذه هي الأعضاء الأربعة التي ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى. أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب، يعني عند التيمم، يعني الطهارة ارتفاع الحدث يحصل إما بالماء أو بما ينوب عن الماء عند التيمم، عند التيمم، وهذا يكون عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء، أو العجز عن استعماله وهو التراب. تخصيصه بالتراب محل خلاف، لا أدري هل المؤلف يخصصه أم لا، سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا الأمر وننظر ما هو مذهبه في القضية. لكن الموضوع التيمم لا يختص بالتراب، التيمم يصح بكل صعيد، كل ما صعد على وجه الأرض وكان أصلا منها. أي نعم، وسيأتي إن شاء الله موضوعه. قال وهو التراب على صفة مخصوصة، يعني بصفة مخصوصة، وهي أن تضرب بيديك الأرض ثم تفركهما ببعضهما وتنفخ فيهما ثم تمسح على وجهك، على خلاف التقديم والتأخير سيأتي في موضعه إن شاء الله. على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين، صفة التطهر من الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، يعني سيأتي بيان كيفية الوضوء وكيفية الغسل. وغرضنا الآن، يعني إيش هدفنا الآن من الكلام؟ بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك، هذا موضوعنا الآن. إيش هو موضوعنا الآن؟ أن نعرف ما هو الماء الذي نستطيع أن نتوضأ به والماء الذي لا نستطيع أن نتوضأ به، ما هو الماء الذي يمكننا أن نغتسل به والماء الذي لا يمكننا أن نغتسل به. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، تمام، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والطهور كما يقول أهل اللغة هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء لطهركم به. ماذا يريد من هذه الآيات؟ سيأتي في كلامه إن شاء الله، يريد أن يبين لك الماء الذي تستطيع أن تتوضأ به وأن تغتسل به، صح؟ طيب، قال والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. طاهر في ذاته يعني ليس نجسا، الماء الطاهر في ذاته الماء الذي ليس نجسا، المطهر لغيره يعني الذي ينظف غيره، إما نجاسة يزيلها أو حدث يرفعه. هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره وهو الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها. هذا معنى باقي على خلقته، إيش يعني خلقته؟ الصفة التي خلق عليها، على ما خلق عليه، مثل هذه الآن، هذا الماء على صفته التي خلق عليها، لم يتغير منها شيء، الماء الذي نزل من السماء على خلقته. أي نعم، إذا نزل من السماء وعبأته في كأس أو في إناء، هذا الماء باق على خلقته، لم يتغير بشيء ولم يخالطه شيء، هذا هو المقصود. سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، يعني الماء الذي يذوب من الثلج أو الماء الذي يذوب من البرد، عارفين البرد؟ الثلج الصغير هذا الذي يؤلم شوي لما ينزل على الرأس، نعم، هذا يسمى البرد. أي نعم. هذا إيش الدليل على أنه يصح التطهر به؟ واغسلني بالماء والثلج والبرد. واغسلني بالماء والثلج والبرد. إذن هذا كله يدل على أنه يطهر وطاهر ومطهر. هذه الأدلة كلها تدل على أن الماء الباقي على أصل خلقته طاهر مطهر. هذا الذي يريد أن يصل إليه المؤلف رحمه الله. سواء كان نزل ماء أو ثلجا أو بردا كله. وسواء نزل من السماء أو نبع من الأرض كله واحد. المهم أنه ماء تستطيع إذا أطلقت كلمة الماء أن تنطبق عليه. بس سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلج والبرد أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار أو كان مقطرا كله. أي على أي صفة، على أي صفة هو ماء طاهر مطهر. حتى مياه البحار، حتى مياه البحار طاهر مطهر، لأنه يطلق عليه اسم الماء وإن كان في شوية ملوحة زيادة يعني. قال فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة. فإن تغير بنجاسة، الآن يريد أن ينتقل إلى مسألة أخرى، اتضحت المسائل المتقدمة، الآن يريد أن ينتقل إلى صورة ثانية من صور المياه، أنواع المياه. النوع الأول الماء الباقي على أصل خلقته وهذا طاهر مطهر، تمام. الآن تعالوا ننتقل إلى النوع الثاني. قال فإن تغير بنجاسة لم يجز التطهر به من غير خلاف. إن تغير، هذا الأمر الأول، لا بد أن يتغير الماء. كيف يتغير؟ تغير بأحد ثلاثة أوصاف، إما اللون أو الريح أو الطعم. إما اللون، لونه يتغير، لأن لون الماء شفاف صح، إذا تغير إلى أصفر أو أحمر أو غير ذلك بنجاسة، هذا الأمر الثاني، لا بد التغير يكون بإيش؟ بنجاسة، مش بشيء طاهر. لأن إذا تغير بشيء طاهر خلونا على جنب، موضوع ثاني. لأن موضوعنا إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاث، إما أن تغير لونه أو ريحه أو طعمه، فهنا إيش يحصل؟ يصبح نجسا غير مطهر لغيره، نجس في نفسه وغير مطهر لغيره نهائيا، بلا خلاف بين أهل العلم، أي أن المسألة مجمع عليها. وجاء في ذلك حديث ولكنه ضعيف، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه، حديث عند ابن ماجه من حديث أبي أمامة وهو ضعيف لا يصح. العمدة على ماذا؟ على إجماع العلماء. أجمع العلماء على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو إيش؟ فهو نجس ولا يصح التطهر به. قال فإن تغير بنجاسة لم يجز التطهر به من غير خلاف، يعني المسألة مجمع عليها. وإن تغير بشيء طاهر، انتقلنا إلى الأمر الثالث، الآن صار عندنا ثلاث أنواع، هذا النوع الثالث الذي سيذكر. الأمر الأول، النوع الأول الماء المطلق وهو طاهر مطهر صح. النوع الثاني الماء الذي خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث وهو نجس. النوع الثالث قال وإن تغير بشيء طاهر، يعني إن سقط وقع شيء طاهر في الماء وغير إما ريحه أو طعمه أو لونه لكنه طاهر وليس بنجس، هذا الذي وقع فيه لم يغلب عليه. إن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه، لأن هذه مسألتنا، في عندنا فرق بين أن يتغير بشيء، فإن تغير بشيء طاهر غلب عليه أو تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه. إذن كم نوع عندنا؟ صار عندنا الآن أربعة. الأول الماء المطلق، الثاني الماء الذي خلطته نجاسة، الثالث الماء الذي خلطته طهارة، الماء الذي خلطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث، الماء الذي خلطته طهارة وغلبت وغيرت أحد أوصافه الثلاث ولم تغلب عليه، الماء الذي خالطته طهارة وغيرت أحد أوصافه الثلاث وغلبت عليه، هذه أربعة صح؟ الماء المطلق طاهر مطهر، الماء الذي خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث نجس. طيب إذا خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث هذا طاهر مطهر يبقى كأصله. طيب الماء الطاهر الذي غيرت نزلت فيه طهارة أو شيء طاهر وغير أحد أوصافه الثلاث لكنه لم يغلب عليه. قال فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية معروف، أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطهارات أو بالطاهرات كالأشنان، هذا يقال له الأشنان ويقال له الإشنان، وهو نوع من الأشجار يستعمل كالصابون في تنظيف الثياب والبدن، يقال له الأشنان والإشنان بضم الهمزة وكسرها، والصابون والسدر، صابون معروف، السدر شجر له ورق، ورقه هذا يجعل يعمل زي الرغوة هكذا زي الصابون، والخطمي يقال له الخطمي ويقال له الخطمي، وبعضهم عد الفتح لحن لكن لا يصح الظاهر الله أعلم. فالخطمي أو الخطمي هذا نبات أيضا ويتخذ كالصابون، والتراب والعجين، الماء إذا خالطه شيء كهذا وصار فيه حتى تغير يسير في لونه، ماء العجين تعرفون كيف يصبح لونه، الماء الذي خالطه التراب كذلك، الماء الذي خالطه الطحالب تعرفونه يصبح على اخضرار صح؟ هذا الذي نتحدث عنه الآن مثل هذا الماء. قال شيخ الإسلام وغير ذلك، يعني خلطته مثل هذه الطاهرات وغيرها مما قد يغير الماء، يغير الماء يحصل فيه تغيير في الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولان معروفان للعلماء والصحيح أنه طاهر مطهر. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل ابنته والحديث في الصحيحين اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فجعل ذلك مطهرا ولا لا مع أنه ماء وسدر. أي نعم، فهذا الدليل هو الذي نستدل به على أن مثل هذا يعتبر طاهرا مطهرا إذا خالطه شيء من الطاهرات وغير فيه، تغير لونه أو كذا، لكن يبقى اسم الماء عليه، يبقى الكأس مثلا تطلق عليه أن هذا ماء، وإن كان حصل تغير بطاهرات وخالطته طحالب أو تراب أو خالطه السدر أو غيره من الصابون وكذا، لكن يطلق عليه ماء. إذن يصح أن تتطهر به لأنه يبقى ماء طاهرا مطهرا بناء على الحديث الذي ذكرنا. وجاء في رواية أخرى في حديث آخر لكن فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بقصعة فيها أثر عجين. ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول، يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعد ما ذكر هذا ذكر الأقوال وذكر أدلتها. طبعا ما شاء الله شيخ الإسلام لما يتكلم عن مسألة بستطرد يعني بأخذ راحته، البعض بتوه أحيانا يصبح يدخل معك في يدخل لك مسألة استطرادية صفحتين ثلاثة وانت بتوه بتنسى الموضوع الأصلي رحمه الله، هذا من سيلان علمي. ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول ورجح القول بصحة التطهر به، ورجح هذا القول وقال هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله فلم تجدوا ماء، هذا الشاهد من الآية، قوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، هذه قاعدة ستمر معنا في أصول الفقه أن النكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ العموم، فإذا فادت العموم فمعنى ذلك أن هذا الحكم يتعلق بأي ماء أو بكل ماء، نكر في سياق النفي فيعم كل ما هو ماء، كل ما يطلق عليه اسم الماء داخل تحت هذا، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع، انتهى هذا كلامه. ولكن الحديث الذي استدلنا به إن شاء الله أقوى في هذا الباب، وهو الذي استدل به الإمام البيهقي رحمه الله، قال فإذا عدم الماء يعني إذا عدم الماء ما وجد الماء، أو عجز عن استعماله مع وجوده، فإن الله قد جعل بدله التراب، يعني إذا كان ما استطاع أن يستعمل الماء مع وجوده، أو لم يجد الماء، قال فإن الله قد جعل بدله التراب، يعني التيمم ينتقل من الوضوء أو من الغسل إلى التيمم، على صفة لاستعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وستأتي وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في بابه، وهذا من لطف الله بعباده ورفع الحرج عنه. قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال ابن هبيرة وهو أحد وزراء دولة من الدول الإسلامية، كان وزيرا وكان عالما رحمه الله، قال وأجمع على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، يعني مع وجود الماء كل من لزمته الصلاة وجب عليه أن يتطهر بالماء، فإن عدم يعني إذا لم يجد الماء فبدله بدل الماء لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني إذا عدم الماء فيستعمل ما هو بدله وهو التيمم بإيش؟ بالصعيد، ولقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به انتهى، يعني أن الماء نزله الله من السماء ليطهركم به فيستعمل للتطهر، وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين، الطهارة المعنوية من الشرك، أصر لك الآن ما معنى الطهارة المعنوية، وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، الطهارة المعنوية هي أن تتطهر من الشرك، وكيف تتطهر من الشرك؟ بأن تحقق التوحيد وإخلاص العبادة لله، أي أن تجعل عبادتك خالصة لله ولا تشرك معه فيها غيره، والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة، وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه، إما بالماء أو ما يقوم مقامه، يعني مثل التراب وغيره عند التيمم. واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته يعني على أصله كما نزل من السماء لم تخالطه مادة أخرى لا نجس ولا طاهرة فهو طهور بالإجماع، وإن تغير أحد أوصافه الثلاث ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة فهو نجس بالإجماع، إذن عندنا إجماع أول وإجماع ثاني، الماء المطلق طاهر مطهر، الماء الذي خلطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس، هذا إذا خالطه شيء طاهر وغلب عليه لكن بقي يطلق عليه اسم الماء، لكن إذا خالطه ولم يعد يطلق عليه اسم الماء خلاص، زي كاسة الشاي لما تحط فيها كيس من الشاي، كاسة ماء تضع فيها كيس من الشاي فيخالطه يصبح يطلق عليه إيش؟ شاي ما عاد ماء، إذا لا يصح أن تتطهر به. فعلى هذا يصح لنا أن نقول إن الماء ينقسم إلى قسمين، القسم الأول طهور يصح التطهر به سواء كان باقيا على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه، يعني لم يعد يطلق عليه، لم تسلبه اسمه يعني بقي يطلق عليه اسم الماء ولم يتغير إلى اسم آخر. القسم الثاني نجس لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة وهو ما تغير بالنجاسة والله أعلم. وضحت الصورة؟ طيب تمام، بقي معنا ربع ساعة. الكتاب الذي سنعلق عليه إن شاء الله في مادة الفقه هو كتاب الملخص الفقهي للشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان أحد علماء بلاد نجد، ولد عام 1354 في بلاد نجد ولا يزال حيا، أطال الله في عمره على طاعته، وقد تجاوز 80 من عمره حفظه الله، وهو يعتبر في زماننا هذا من أعلم من على وجهه، فقد رزقه الله سبحانه وتعالى رسوخا في العلم، وكم هائل منه حفظه الله تعالى ومن الله عليه بذلك، ونحسبه والله حسيبه أنه من أهل طاعة الله ومن أهل الصلاح والخير الذين نرجو لهم أن يختم الله سبحانه وتعالى لهم بالحسنى. وكتابه هذا هو كتاب نفيس، لخصه الشيخ رحمه الله من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، وهو كتاب في الفقه الحنبلي، ولكن الشيخ رحمه الله أو حفظه الله رحمه وحفظه لا يتقيد بالمذهب الحنبلي، بل يدور مع الدليل حيث دار، فليس هو من متعصبي المذاهب، بل هو من متبعي الكتاب والسنة فيما نحسبه والله حسيبه. ومادة الفقه من المواد العلمية المهمة لطالب العلم، فهي ثمرة تعلم أصول الفقه، ثمرة تعلم علوم الآلة هي الوصول إلى الفقه، فالفقه كما تقدم معنا هو معرفة الأحكام الشرعية، فمعرفة الأحكام الشرعية هو الشيء المستفاد من تعلم علوم الآلة، ثم يأتي بعد ذلك العمل بما تعلم العبد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظافة، طهر المكان يعني نظفه، وفي الشرع هي رفع الحدث أو إزالة النجس كما سيأتي إن شاء الله من كلام المؤلف، والحدث هو ما يوجب الوضوء أو الغسل، ما يوجب الوضوء أو الغسل، كخروج الريح مثلا هذا حدث لأنه يوجب الوضوء، ونزول المني بشهوة كذلك حدث لأنه يوجب الغسل، هذه تسمى أحداث. والنجس في لغة العرب هو القذر، الشيء القذر هذا يسمى نجسا، والقذر هو النجس، وشرعا كل عين حكم عليها الشارع بالقذارة يعني بالنجاسة، كل عين حكم عليه الشارع بالقذارة، أو قل كل عين يجب التطهر منها، كل عين يجب التطهر منها كالبول والبراز وما شابه، وهذه تثبت بالشرع، تثبت بالشرع الحكم على الأشياء بالنجاسة لابد له من دليل من الكتاب أو من السنة. قال المؤلف رحمه الله: باب في أحكام الطهارة والمياه. المياه معروفة والطهارة على ما فسرناه. قال: إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. أما الشهادتان وهما الركن الأول كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. هذه هي الأركان الخمس. الركن الأول الشهادتان موضوعهما في كتب العقيدة. فننتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة على ترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة من شروطها الوضوء، الطهارة، فشروط الصلاة تتقدم عليها، فلا يمكنك أن تصلي حتى تحقق الشروط. ولما كانت الطهارة من شروط الصلاة بدأوا بماذا؟ بدأوا بالطهارة في كتب الفقه. هذا الذي يريد أن يشير إليه المؤلف رحمه الله، فقال: إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد والشرك أو الكفر ترك الصلاة، بين العبد والشرك أو الكفر ترك الصلاة. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم فارقا، ترك الصلاة جعله فارقا ما بين المسلم والمشرك الكافر. قال: وهي الفارقة بين المسلم والكافر بالدليل الذي ذكرنا، وهي عمود الإسلام كما جاء في حديث: وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ولكنه ضعيف. وأول ما يحاسب عنه العبد كما جاء في حديث أن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هذا من حيث العبادات. وأما في حقوق العباد فأول ما يحاسب عليه بالدماء. فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. الآن المؤلف أنت تجده يسرد الكلام سردا، ما في أدلة، صح؟ لكن هل ذكر كلاما ما فيه عليه دليل؟ كلها بدليل، لا يذكر لك الدليل وتظنه يسرد من رأسه من عنده، لكن حقيقة كل كلمة ذكرها هنا عليها دليل. وهذه طريقة أهل العلم بالسنة، أهل السنة والجماعة، العلماء الراسخون في العلم، ما يتكلمون كلمة إلا ويكون له فيها دليل، حتى لو كان هذا الدليل هو عنده بالنسبة له دليل، وربما يكون عند غيره لا يصح، ضعيف، أو يكون الاستنباط غير صحيح، ربما يوجد هذا الشيء، لكن هو بالنسبة له يتكلم بدليل. وهذه طريقة ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية وغيرهم. تجد ابن القيم في زاد المعاد يسرد لك سردا طويلا، ثم عندما تتأمل في كل كلامه تجد عليه دليلا من الكتاب أو من السنة، كما يفعل المؤلف عندنا هنا الآن. وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة، فتارة يأمر الله بإقامتها، هذه سورة الصفات التي ذكرها، يعني تذكر على صفات مختلفة، فهنا يذكر لك، قال: فتارة يأمر الله بإقامتها، وتارة يبين مزيتها يعني فضيلتها، وتارة يبين ثوابها أي ما لها من أجر، ما لصاحبها، ما لفاعلها من أجر، وتارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد، يعني واستعينوا بالصبر والصلاة. ومن ثم أي ومن هناك كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، أي لمكانتها هذه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عليه، ولاعتناء ربنا تبارك وتعالى بها ولأهميتها، قال هنا: لذلك كانت أي الصلاة قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية في الحديث: وقرة عين الصلاة. وقرة العين ما تقر به العين، أي ما تبرد به، والبرودة هنا نقيض السخونة، تسخن العين أو تبرد، فهنا تبرد العين وتستقر وترتاح، وصارت كناية عن الأمر الذي يطمئن به الإنسان ويرتاح. فقرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا هي حلية النبيين وشعار الصالحين، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة، انظر الآن جاء لما نريده، الآن ذكر لك مكانة الصلاة وأهمية الصلاة، ثم وذكر لك أنها الركن الثاني، ثم جاء لمسألة الطهارة التي نحن موضوعنا وبابنا أصلا هي الطهارة. قال: ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، لأن جميع أحكام الشرع معلقة بالقدرة، فاتقوا الله ما استطعتم. ربنا لا تكلفنا الآية ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: قد فعلت. والأدلة على ذلك أيضا كثيرة، على أن العبد لا يكلف إلا بما يقدر عليه. وكانت مادة التطهر هي الماء، يعني المادة الأساسية التي يتنظف بها العبد ويتطهر هي الماء، أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء أو عدم وجود الماء. عند عدم الماء صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة، أي لهذا السبب يبدأون بكتاب الطهارة، لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها، اللي هي الطهارة من مقدمات الصلاة، يعني التي تتقدمها وتكون قبلها سابقة لها، ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة ومفتاحها الطهور، كما جاء في حديث في صحيح مسلم، كما في الحديث: مفتاح الصلاة الطهور، وذلك لأن الحديث يمنع الصلاة فهو كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ انحل القفل، يعني الحدث وليس قلت الحديث، وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة، يعني الإنسان إذا كان محدثا لا يمكنه أن يصلي، فهو كالقفل يعني مربوط ممنوع من الصلاة، فهو كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ انحل القفل، يعني أن الحدث مانع من موانع الصلاة، فإذا توضأ العبد زال الحدث فاستطاع أن يصلي. فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط، أوكد يعني أهم شيء وأكثرها تأكيدا. ومعنى الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية. الأقذار الحسية أي المحسوسة التي تدركها بحواسك كالبول والبراز وما شابه، المعنوية التي لا تدركها بحواسك كالشرك والمعاصي، هذه أيضا نجاسات ولكنها نجاسات معنوية كنجاسة الأصنام، لأن الأصنام هذه حجارة والحجارة ليست نجسة بل هي نتطهر بها، أي نعم، لكن نجاستها هنا نجاسة معنوية. ومعناها شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس، هذه تعريف الطهارة من الناحية الشرعية، فإذا توضأ الشخص قالوا متطهر، أي أنه رفع الحدث، وكذلك إذا أزال النجاسة قال طهر المكان، إذا كانت في المكان نجاسة ونظف المكان يقال طهر المكان، يعني أزال النجاسة. وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية، ارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية، ارتفاع الحدث يعني إذا كان الشخص محدثا غير متوضئ كيف يحصل وضوءه؟ باستعمال الماء مع نية الوضوء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إذن لا بد من النية في كل عمل تعبدي، والوضوء عمل تعبدي ولا لا؟ عمل تعبدي، وهو مطلوب لذاته وعليه فضائل لوحده من غير حتى أن يكون هناك صلاة، فالعبد إذا توضأ خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء كما جاء في الحديث. في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية. في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، إذا صار عندنا هنا في تقسيم للحدث، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأصغر هو الذي يزول بإيش؟ بالوضوء. الحدث الأكبر الذي يرتفع بماذا؟ بالغسل. قال في جميع البدن إن كان حدثا أكبر، يعني لا بد من الغسل والماء يصل إلى جميع أجزاء الجسد. أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر، يعني الأعضاء الأربعة اللي هو الوجه والرأس واليدين والقدمين، هذه هي الأعضاء الأربعة التي ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى. أو في الأعضاء الأربعة إن كان حدثا أصغر، أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله وهو التراب، يعني عند التيمم، يعني الطهارة ارتفاع الحدث يحصل إما بالماء أو بما ينوب عن الماء عند التيمم، وهذا يكون عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعمال الماء، أو العجز عن استعماله وهو التراب. تخصيصه بالتراب محل خلاف، لا أدري هل المؤلف يخصصه أم لا، سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا الأمر وننظر ما هو مذهبه في القضية. لكن الموضوع التيمم لا يختص بالتراب، التيمم يصح بكل صعيد، كل ما صعد على وجه الأرض وكان أصلا منها. أي نعم، وسيأتي إن شاء الله موضوعه. قال وهو التراب على صفة مخصوصة، يعني بصفة مخصوصة، وهي أن تضرب بيديك الأرض ثم تفركهما ببعضهما وتنفخ فيهما ثم تمسح على وجهك، على خلاف التقديم والتأخير سيأتي في موضعه إن شاء الله. على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين، صفة التطهر من الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، يعني سيأتي بيان كيفية الوضوء وكيفية الغسل. وغرضنا الآن، يعني إيش هدفنا الآن من الكلام؟ بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك، هذا موضوعنا الآن. إيش هو موضوعنا الآن؟ أن نعرف ما هو الماء الذي نستطيع أن نتوضأ به والماء الذي لا نستطيع أن نتوضأ به، ما هو الماء الذي يمكننا أن نغتسل به والماء الذي لا يمكننا أن نغتسل به. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، تمام، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والطهور كما يقول أهل اللغة هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء لطهركم به. ماذا يريد من هذه الآيات؟ سيأتي في كلامه إن شاء الله، يريد أن يبين لك الماء الذي تستطيع أن تتوضأ به وأن تغتسل به، صح؟ طيب، قال والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. طاهر في ذاته يعني ليس نجسا، الماء الطاهر في ذاته الماء الذي ليس نجسا، المطهر لغيره يعني الذي ينظف غيره، إما نجاسة يزيلها أو حدث يرفعه. هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره وهو الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها. هذا معنى باقي على خلقته، إيش يعني خلقته؟ الصفة التي خلق عليها، على ما خلق عليه، مثل هذه الآن، هذا الماء على صفته التي خلق عليها، لم يتغير منها شيء، الماء الذي نزل من السماء على خلقته. أي نعم، إذا نزل من السماء وعبأته في كأس أو في إناء، هذا الماء باق على خلقته، لم يتغير بشيء ولم يخالطه شيء، هذا هو المقصود. سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، يعني الماء الذي يذوب من الثلج أو الماء الذي يذوب من البرد، عارفين البرد؟ الثلج الصغير هذا الذي يؤلم شوي لما ينزل على الرأس، أي نعم، هذا يسمى البرد. أي نعم، هذا إيش الدليل على أنه يصح التطهر به؟ واغسلني بالماء والثلج والبرد، واغسلني بالماء والثلج والبرد، إذن هذا كله يدل على أنه يطهر، وطاهر مطهر. هذه الأدلة كلها تدل على أن الماء الباقي على أصل خلقته طاهر مطهر. هذا الذي يريد أن يصل إليه المؤلف رحمه الله، سواء كان نزل ماء أو ثلجا أو بردا كله، وسواء نزل من السماء أو نبع من الأرض كله واحد. المهم أنه ماء تستطيع إذا أطلقت كلمة الماء أن تنطبق عليه، بس سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، أو كان مقطرا كله، أي على أي صفة، على أي صفة هو ماء طاهر مطهر، حتى مياه البحار، حتى مياه البحار طاهر مطهر، لأنه يطلق عليه اسم الماء وإن كان في شوية ملوحة زيادة يعني. قال: فهذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة، فإن تغير بنجاسة. الآن يريد أن ينتقل إلى مسألة أخرى، اتضحت المسائل المتقدمة، الآن يريد أن ينتقل إلى صورة ثانية من صور المياه، أنواع المياه. النوع الأول الماء الباقي على أصل خلقته، وهذا طاهر مطهر، تمام. الآن تعالوا ننتقل إلى النوع الثاني. قال: فإن تغير بنجاسة لم يجز التطهر به من غير خلاف. إن تغير، هذا الأمر الأول، لا بد أن يتغير الماء. كيف يتغير؟ تغير لأحد ثلاثة أوصاف، إما اللون أو الريح أو الطعم. إما اللون، لونه يتغير، الآن لون الماء شفاف صح، إذا تغير إلى أصفر أو أحمر أو غير ذلك بنجاسة، هذا الأمر الثاني، لا بد التغير يكون بإيش؟ بنجاسة، مش بشيء طاهر. الآن إذا تغير بشيء طاهر خلونا إياه على جنب، موضوع ثاني. الآن موضوعنا إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاث، إما أن تغير لونه أو ريحه أو طعمه، فهنا إيش يحصل؟ يصبح نجسا غير مطهر لغيره، نجس في نفسه وغير مطهر لغيره نهائيا، بلا خلاف بين أهل العلم، أي أن المسألة مجمع عليها. وجاء في ذلك حديث ولكنه ضعيف: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه، حديث عند ابن ماجه من حديث أبي أمامة، وهو ضعيف لا يصح. العمدة على ماذا؟ على إجماع العلماء. أجمع العلماء على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهو إيش؟ فهو نجس ولا يصح التطهر. قال: فإن تغير بنجاسة لم يجز التطهر به من غير خلاف، يعني المسألة مجمع عليها. وإن تغير بشيء طاهر، انتقلنا إلى الأمر الثالث، الآن صار عندنا ثلاث أنواع، هذا النوع الثالث الذي سيذكر. الأمر الأول، النوع الأول الماء المطلق وهو طاهر مطهر صح. النوع الثاني الماء الذي خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث وهو نجس. النوع الثالث قال: وإن تغير بشيء طاهر، يعني إن سقط وقع شيء طاهر في الماء وغير إما ريحه أو طعمه أو لونه، لكنه طاهر وليس بنجس، هذا الذي وقع فيه لم يغلب عليه. إن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه، لأن هذه مسألتنا، في عندنا فرق بين أن يتغير بشيء، فإن تغير بشيء طاهر غلب عليه، أو تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه. إذن كم نوع عندنا؟ صار عندنا الآن أربعة: الأول الماء المطلق، الثاني الماء الذي خلطته نجاسة، الثالث الماء الذي خلطته طهارة، الماء الذي خلطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث، الماء الذي خلطته طهارة وغلبت وغيرت أحد أوصافه الثلاث ولم تغلب عليه، الماء الذي خالطته طهارة وغيرت أحد أوصافه الثلاث وغلبت عليه، هذه أربعة صح؟ الماء المطلق طاهر مطهر، الماء الذي خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاث نجس. طيب إذا خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه الثلاث، هذا طاهر مطهر يبقى على كأصله. طيب الماء الطاهر الذي غيرت نزلت فيه طهارة أو شيء طاهر وغير أحد أوصافه الثلاث لكنه لم يغلب عليه، قال: فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية معروف، أما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطهارات أو بالطاهرات كالأشنان، هذا يقال له الأشنان ويقال له الإشنان، وهو نوع من الأشجار يستعمل كالصابون في تنظيف الثياب والبدن، يقال له الأشنان والإشنان بضم الهمزة وكسرها، والصابون والسدر، الصابون معروف، السدر شجر له ورق، ورقه هذا يجعل يعمل زي الرغوة هكذا زي الصابون، والخطمي يقال له الخطمي ويقال له الخطمي، وبعضهم عد الفتح لحن لكن لا يصح الظاهر الله أعلم. فالخطمي أو الخطمي هذا نبات أيضا ويتخذ كالصابون، والتراب والعجين، الماء إذا خالطه شيء كهذا وصار فيه حتى تغير يسير في لونه، ماء العجين تعرفون كيف يصبح لونه، الماء الذي خالطه التراب كذلك، الماء الذي خالطه الطحالب تعرفونه يصبح على اخضرار صح؟ هذه هذا الذي نتحدث عنه الآن، مثل هذا الماء. قال شيخ الإسلام وغير ذلك، يعني خلطته مثل هذه الطاهرات وغيرها مما قد يغير الماء، يغير الماء يحصل فيه تغيير في الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولان معروفان للعلماء والصحيح أنه طاهر مطهر. الدليل، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في تغسيل ابنته والحديث في الصحيحين اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فجعل ذلك مطهرا ولا لا مع أنه ماء وسدر. أي نعم، فهذا الدليل هو الذي نستدل به على أن مثل هذا يعتبر طاهرا مطهرا إذا خالطه شيء من الطاهرات وغير فيه، غير تغير لونه أو كذا، لكن يبقى اسم الماء عليه، يبقى الكأس مثلا تطلق عليه أن هذا ماء، وإن كان حصل تغير بطاهرات وخالطته طحالب أو تراب أو خالطه السدر أو غيره من الصابون وكذا، لكن يطلق عليه ماء. إذن يصح أن تتطهر به لأنه يبقى ماء طاهرا مطهرا بناء على الحديث الذي ذكرنا. وجاء في رواية أخرى في حديث آخر لكن فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بقصعة فيها أثر عجين، ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول. يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعد ما ذكر هذا ذكر الأقوال وذكر أدلتها، طبعا ما شاء الله شيخ الإسلام لما يتكلم عن مسألة بستطرد يعني بأخذ راحته، البعض بتوه أحيانا يصبح يدخل معك في يدخل لك مسألة استطرادية صفحتين ثلاثة وانت بتوه بتنسى الموضوع الأصلي، رحمه الله هذا من سيلان علمي. ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول ورجح القول بصحة التطهر به، ورجح هذا القول وقال هو الصواب، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقوله فلم تجدوا ماء، هذا الشاهد من الآية، قوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي، هذه قاعدة ستمر معنا في أصول الفقه أن النكرة في سياق النفي تفيد إيش؟ العموم، فإذا فادت العموم فمعنى ذلك أن هذا الحكم يتعلق بأي ماء أو بكل ماء، نكرة في سياق النفي فيعم كل ما هو ماء، كل ما يطلق عليه اسم الماء داخل تحت هذا، لا فرق في ذلك بين نوع ونوع، انتهى هذا كلامه. ولكن الحديث الذي استدلنا به إن شاء الله أقوى في هذا الباب، وهو الذي استدل به الإمام البيهقي رحمه الله، قال فإذا عدم الماء، يعني إذا عدم الماء ما وجد الماء أو عجز عن استعماله مع وجوده فإن الله قد جعل بدله التراب، يعني إذا كان ما استطاع أن يستعمل الماء مع وجوده أو لم يجد الماء قال فإن الله قد جعل بدله التراب، يعني التيمم ينتقل من الوضوء أو من الغسل إلى التيمم على صفة لاستعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وستأتي وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في بابه، وهذا من لطف الله بعباده ورفع الحرج عنه. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال ابن هبيرة، وهو أحد وزراء دولة من الدول الإسلامية، كان وزيرا وكان عالما رحمه الله، قال: وأجمعوا على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، يعني مع وجود الماء كل من لزمته الصلاة وجب عليه أن يتطهر بالماء، فإن عدم يعني إذا لم يجد الماء فبدله بدل الماء لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني إذا عدم الماء فيستعمل ما هو بدله وهو التيمم بإيش؟ بالصعيد. ولقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، انتهى، يعني أن الماء نزله الله من السماء ليطهركم به فيستعمل للتطهر. وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين: الطهارة المعنوية من الشرك، أصر لك الآن ما معنى الطهارة المعنوية، وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله. الطهارة المعنوية هي أن تتطهر من الشرك، وكيف تتطهر من الشرك؟ بأن تحقق التوحيد وإخلاص العبادة لله، أي أن تجعل عبادتك خالصة لله ولا تشرك معه فيها غيره. والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة، وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه، إما بالماء أو ما يقوم مقامه، يعني مثل التراب وغيره عند التيمم. واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته، يعني على أصله كما نزل من السماء، لم تخالطه مادة أخرى لا نجسة ولا طاهرة، فهو طهور بالإجماع. وإن تغير أحد أوصافه الثلاث، ريحه أو طعمه أو لونه، بنجاسة فهو نجس بالإجماع. إذن عندنا إجماع أول وإجماع ثاني: الماء المطلق طاهر مطهر، الماء الذي خلطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله. وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الإشنان أو الأشنان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس. هذا إذا خالطه شيء طاهر وغلب عليه لكن بقي يطلق عليه اسم الماء، لكن إذا خالطه ولم يعد يطلق عليه اسم الماء خلاص، زي كاسة الشاي لما تحط فيها كيس من الشاي، كاسة ماء تضع فيها كيس من الشاي فيخالطه يصبح يطلق عليه إيش؟ شاي، ما عد ماء، إذا لا يصح أن تتطهر به. فعلى هذا يصح لنا أن نقول إن الماء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول طهور يصح التطهر به سواء كان باقيا على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه، يعني لم يعد يطلق عليه، لم تسلبه اسمه يعني بقي يطلق عليه اسم الماء ولم يتغير إلى اسم آخر. القسم الثاني نجس لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة وهو ما تغير بالنجاسة، والله أعلم. وضحت الصورة؟ طيب تمام، بقي معنا ربع ساعة.